إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب بعده فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. نعمة الله مفرد مضاف فيعم، والنعمة واحدة النعم وهي للعموم، فنعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ينكرونها، ينكرون نسبتها إلى الله لأنهم يضيفونها إلى السبب، متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة، فإنهم لا يقولون: ما جاءنا مطر، ما جاءتنا صحة، ما جاءتنا عافية. هم لا يقولون ذلك، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والباب ظاهر المناسبة لكتاب التوحيد، فإن المصنف رحمه الله أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه؟ ما معناه أي كلاما معناه، وذكر الكلام. وعلى هذا فما نكرة موصوفة في قوله ما معناه، ما نكرة موصوفة. وفي هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم ينقله بلفظه، قال مجاهد ما معناه. ومجاهد هو شيخ المفسرين، مجاهد بن جبر المكي الإمام الرباني من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، مات 400 على الراجح رحمه الله تعالى. قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل. وقول الرجل هذا من باب التغليب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد. وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فهذا تأويل الآية كما قال مجاهد رحمه الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهؤلاء أخبث ممن قبلهم. الذين يقولون هذا بشفاعة آلهتنا أخبث من الذين يقولون هذا مالنا ورثناه عن آبائنا، وأخبث من الذين يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهؤلاء أخبث ممن قبلهم، لأنهم مشركون يعبدون غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون، أي الجاحدون كونها من الله، أو الكافرون بالله عز وجل. وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفسير وغيره من المصنفات، مات سنة 67 أو 200 أو قبلها رحمه الله. وأما عون بن عبد الله فهو عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة عابد، مات حوالي سنة 20 و100 رحمه الله تعالى. يعرفون نعمة الله، أي يعرف المشركون نعمة الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى نعمة الله، فذكر قول مجاهد وقول عون بن عبد الله وقول ابن قتيبة. ورثته عن آبائي، وقائل هذه الأقوال ونحوها منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غير الله، هو جاحد لها غير معترف بها، والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وظاهر قوله هذا مالي ورثته عن آبائي أنه لا شيء فيه، فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت فقلت ورثته عن آبائي فليس فيه شيء لأنه خبر محض. لكن مراد مجاهد رحمه الله أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله، فهذا مراده. وأما قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي هذا خبر محض، فهذا ظاهره أنه لا شيء فيه. أما إذا أضاف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث ورثته عن آبائي متناسيا المسبب الذي هو الله، فبتقدير الله تبارك وتعالى أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله تعالى انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية وللأسباب الشرعية؟ فبتقديره ملك آباؤك وبشرعه ورثت أنت، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والأسباب الشرعية؟ فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم، فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر فلا شيء في ذلك، قل ورثته عن آبائي، إذا سئل من أين لك هذا البيت أو هذا المال يقول ورثته عن آبائي، إذا كان خبرا محضا فلا شيء فيه. فتبين من هذا أن هنالك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وإضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله عز وجل. ففرق بين الأمرين، بين أن تخبر خبرا محضا وأن تنسى المسبب. قال عون بن عبد الله رحمه الله لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل. قول القائل لولا فلان لم يكن كذا، هذا كثير الدوران على ألسنة الناس، يقول قائلهم لولا فلان لم يكن كذا، فما حكم هذا؟ وهذا ما ذكره عون بن عبد الله رحمه الله في تفسير الآية. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا القول من قائله فيه تفصيل، إن أراد به الخبر المحض وكان الخبر صادقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات. الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي، فهذا شرك، شرك في الربوبية، أن يعتقد أن له تأثيرا خفيا ويقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر. وأما الحالة الثانية فأن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز، بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. وأما الحالة الثالثة فأن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر كالتولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين إلى غير ذلك. عند الإضافة إلى سبب ظاهر كالتولة والقلائد لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا. والفرق بين هذا وبين الحالة الأولى أنه في الحالة الأولى يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، وقوله لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا فهذا شرك أكبر. وأما عند الإضافة إلى سبب ظاهر لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا فهذا شرك أصغر. وأما الجائز من ذلك عندما يقول لولا فلان لم يكن كذا أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت حسا أو شرعا فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. المشركون يعترفون بنعم الله التي عددها عليهم كما في سورة النحل سورة النعم وفي غيرها، يعترفون بنعم الله تبارك وتعالى أنها من الله ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم، فهم متناقضون في ذلك أنهم يعترفون بنعم الله تبارك وتعالى التي عددها عليهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهذا تناقض، ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم. وفي الآية أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية أن لهم ربا وأن النعم التي أنعم بها عليهم وصلت إليهم من طريقه وقدرها لهم، فهم معترفون بتوحيد الربوبية. في الآية وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وفيها التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية. في الآية أمر عظيم قد يغفل عنه كثير من المسلمين، وهو وجوب التأدب في الألفاظ وتحريم الاعتماد على الأسباب. وجوب التأدب في الألفاظ فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى وبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب التأدب بالألفاظ فيما يتعلق بشرع الله جل وعلا وتحريم الاعتماد على الأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. قال أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تقدم الحديث الذي علق عليه شيخ الإسلام رحمه الله في باب قد مر ذكره، وهو ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ففيه حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. الملاح قائد السفينة. السلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومعنى الأثر أن السفن إذا جرينا بهم بريح طيبة بأمر الله تبارك وتعالى جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق قائد السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وهو ما يحدث في نهاية الرحلات الفضائية بالطائرات، فإن الناس يصفقون في كثير من الأحيان لقائد الطائرة لأنه كان حاذقا وكان ماهرا، وإنما كان معلقا بين السماء والأرض برحمة الله تبارك وتعالى يطير، وبرحمته جل وعلا يقود ويسير. ولكن الناس كما يصنعون في مسألة الأنواء بنسبة المطر إليها يفعلون ذلك في كثير من الأمور. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة، يعني في الرحلة البحرية كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فوصلنا بسبب ذلك، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. حكم من فعل ذلك فيه تفصيل. إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط، فهذا شرك أصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله، والواجب إضافة النعمة إلى الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر. الأول الذي هو شرك أصغر يجري على ألسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه والتحذير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا ناهية، فلا تجعلوا، والأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير، والمراد أندادا في العبادة. وأنتم تعلمون الجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية، أما في الألوهية فإنهم يجعلون له أندادا ويعبدون معه غيره تبارك وتعالى، وأما في الربوبية فهم يعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون ذلك فيما يتعلق بالربوبية، أما في الألوهية فإنهم يجعلون له أندادا ويعبدون معه غيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ كما مر، وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، لما كان ذلك كذلك نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على ذلك، وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، أي في تفسيرها: فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم وسنده حسن. قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، فيها نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، والثاني الإشراك مع الله حيث ضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها، فيقول والله وحياتك يا فلان وحياتك، فيقسم بحياته، والحلف بغير الله شرك. ثم أتى بالواو والله وحياتك يا فلان، فهذا إشراك مع الله حيث ضم حياته إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها. القسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. قال وحياتي فيه حلف بغير الله فهو شرك، وأما والله وحياتك يا فلان فهذا فيه نوعان من الشرك، العطف بالواو، والعطف بالواو يقتضي التسوية فهذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فهذا تنديد. فقوله والله وحياتك يا فلان فيها نوعان من الشرك، الحلف بغير الله والإشراك مع الله تبارك وتعالى. حكم القسم بغير الله تبارك وتعالى: إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. وهذا مهم، لأن الشائع أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر، فقد أشرك وكفر، فهذا كله من الأصغر، ولكن ليس كذلك دائما. إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر. وقد رصدت أمثال هذه الأمور: الرجل يقدم على الحلف بالله تبارك وتعالى لا يتلجلج وهو كاذب، فإذا قيل له فلتحلف بالبدوي أو بالدسوقي نقص، وارتعدت فرائصه، اصطكت أسنانه، ولم يحلف بالولي، فإذا هو يعظم هذا الولي ما لا يعظم الله تبارك وتعالى. فلا تستغربن، لأن الحالف قد يقسم بغير الله تبارك وتعالى منزلا إياه في العظمة فوق منزلة الله تبارك وتعالى، لأن يجعل ذلك على التسوية. هذه الأمور شائعة ذائعة بين كثير من جماهير المسلمين، فالحلف بغير الله تبارك وتعالى قد يكون شركا أكبر، ليس شركا أصغر ضربة لازب، بحيث إنه لا يكون إلا كذلك، قد يكون شركا أكبر إذا كان الحالف قد نزل المقسم به بمنزلة الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر، فكيف إذا نزله فوق منزلة الله تبارك وتعالى في قلبه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها، والند الشبيه والنظير، والمراد الأنداد في العبادة. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه. قال ابن عباس في الآية أي في تفسيرها: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، أي أخفى من أثر دبيب النمل على الصخرة، وليس فعل النمل، أخفى من دبيب النمل أي من مشيه، من أثر دبيب النمل على صفات، أي على صخرة ملساء، والصفا الحجر الأملس، على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولو كان دبيب النمل على صخرة بيضاء في رابعة النهار ورائعته لكان خفيا أيضا، فكيف إذا كان دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل؟ إذن فهو خفي جدا، من أخفى شيء يكون. الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولذلك الذين يستنيمون إلى يقينهم وإلى إيمانهم وهم يعتقدون أنهم لا يدب إلى قلوبهم شيء من الشرك، هؤلاء في غفلة سادرون. وكما ترى في كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تأويل وتفسير الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد الشرك، أخفى أي الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول، وفسر ذلك رحمه الله ورضي عنه، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وأن تقول وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا كثير شائع، لولا الكلب في الدار لداهمنا اللصوص البارحة. وكما يقول الناس: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. الكليبة تصغير كلبة، وهي هنا التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، أي تتخذ للحراسة. فيقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ويقول: ولولا البط، والبط جمع بطة، وهي من طيور الماء تتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت وصارت جلبة، فينتبه أهل البيت إلى أن غريبا قد طرق، فيقولون حينئذ: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وكذلك قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعله في مقالته فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده. هذا كله به شرك، هذا كله بالله تبارك وتعالى شرك. هذا المشار إليه ما سبق، ما سبق ذكره من كلامه رضي الله عنه. هذا أي هذا الذي مر يشير إلى هذا الذي مر، هذا كله به شرك، هذا كله بالله تبارك وتعالى شرك. به الضمير يعود إلى الله، بالله تبارك وتعالى. هذا كله به أي بالله شرك، أي هو شرك بالله تبارك وتعالى. فهذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله. لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وما أشبه، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. شرك أصغر أو شرك أكبر على حسب ما يكون في قلب المتكلم من نوع هذا التشريك، على حسب ما يقوم بقلبه من نوع هذا التشريك. قد يكون شركا أكبر عندما يقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، قد يكون شركا أكبر محبطا للعمل مخرجا من الملة، إذا كان معتقدا تمام الاعتقاد أن هذا السبب فاعل بذاته ولم يلتفت إلى المسبب بحال، فقد يكون أكبر. هو في الأغلب شرك أصغر، لأن هذا السبب لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا يعتبره الشرع. فالله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء وأشباها يصرفون لهم شيئا من عبادته، بل هو ما خلق الناس إلا لعبادته جل وعلا وحده، وهم يعلمون أن الله وحده هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، ويعلمون أن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أمثلة لاتخاذ الأنداد، لأن لفظ الآية يشملها، وإن كانت شركا أصغر وقد تكون كما مر شركا أكبر على حسب ما يكون في قلب المتكلم من نوع هذا التشريك. فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والآية تشمل ذلك، وإن كانت أي المذكورات التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما وإن كانت شركا أصغر، والآية إنما هي نازلة في الشرك الأكبر. فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فلا تعجبن، لأنك ستجد هذا كثيرا في كلام السلف، يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما ها هنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. في الآية التحذير من الشرك في العبادة، وفي الآية بيان لحال المشركين، فهم مقرون بتوحيد الربوبية لا ينكرون ذلك ولا يجحدون. وفي الآية أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أن الشرك الأصغر داخل في عدم الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فذكر رحمه الله تعالى أن الشرك هاهنا يشمل الأصغر والأكبر، وأن الأكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى، سيأتي كلامه إن شاء الله جل وعلا. وأما ما معنى هاهنا في الآية وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له، كدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء السوداء في الليلة الظلماء، فأنى يتنبه لذلك مع هذا الخفاء، فهو داع إلى تمام الحيطة من الوقوع في شيء من ذلك، وأن يكون الإنسان واعيا حتى لا يفلت منه لفظ يكون بتلك المثابة، ولا أن يعتقد اعتقادا لا يجوز، فهو أمر مخوف جدا، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الآية وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلب، ولو لم يقصدها الإنسان بقلب يجب عليه أن يتجنب الألفاظ الشركية وإن كان غير قاصد لها بقلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وأخرجه أيضا الطيالسي والإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. من شرطية تفيد العموم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث أشرك. عن عمر قاله المصنف، والصواب عن ابن عمر كما نبه عليه في تيسير العزيز الحميد. قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصواب أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله. الحلف اليمين، وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة، فالحلف أو القسم هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو، وحروف القسم ثلاثة هي الباء والتاء والواو، أقول بالله وتالله والله، فهذه حروف القسم. فالحلف توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. من حلف بغير الله، بغير الله أي بأي مخلوق من المخلوقات، من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الكلام من حلف بغير الله، لا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز: وعزة الله لأفعلن كذا، هذا لا شيء فيه، وليس حلفا بغير الله، بل هو حلف بصفة من صفات الله، والصفة تابعة للموصوف. من حلف بغير الله، ليس المراد بغير هذا الاسم الشريف، من حلف بغير الله يعني بغير لفظ الجلالة، بغير اسم الله الله، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. من حلف بغير المسمى بهذا الاسم، لا بهذا الاسم، من حلف بغير الله، يعني لو حلف بالسميع أو بالرحمن هل يكون داخلا في النهي؟ من حلف بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالبصير فهو حلف بالله تبارك وتعالى لا شيء فيه. فليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بغير الله أي بغير هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم وهو الله. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالقدير أو بالبصير من أسماء الله تبارك وتعالى فهو حلف بالله تبارك وتعالى. وكذلك عندما يحلف بصفات الله تبارك وتعالى، لأن الصفة تابعة للموصوف، كما في قولك وعزة الله لأفعلن كذا، فهذا لا شيء فيه. الحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. فالحلف بغير الله يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. متى يكون شركا أكبر؟ إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، فحينئذ يكون شركا أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. هل يغفر الله تبارك وتعالى الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك الأصغر والكبائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله تعالى أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قوله تعالى أن يشرك به مصدر مؤول، فهو نكرة في سياق النفي، فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير لا يغفر شركا به، فشركا نكرة في سياق النفي، لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به مصدر مؤول، والتقدير شركا به، فيكون التقدير في الآية إن الله لا يغفر شركا به، فهذه نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. فإذا لا يغفر الله تبارك وتعالى شركا به أو إشراكا به، فيدخل في ذلك الأصغر والأكبر. فرأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله لا يغفر الشرك ولو كان أصغر، فعلى الإنسان أن يحترز من الشرك كله ظاهره وباطنه، مما يمكن أن يتهاون فيه كثير من الناس، يحلفون بالنبي ويحلفون بالكعبة ويحلفون برأس أبيهم وبقبر جدهم وبرحمة خالهم إلى غير ذلك مما هو شائع. هذا شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد وقد يكون أكبر. وعلى كل على قول شيخ الإسلام فالله لا يغفر لا هذا ولا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا كما مر يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والمراد على حسب الظاهر الكفر والشرك الأصغران، ولكن قد يكون أكبر كما مر إذا كان معتقدا أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي. لماذا أخبرنا؟ أخبرنا لينهانا صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرنا أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله وكفر بالله، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، فالإنسان لا يحلف إلا بما يعظمه، إلا بمعظم، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. وهذا الحديث الصحيح مناسب للباب جدا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والحديث يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله، فهذه مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب. وفي الحديث تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله، وفيه أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا به. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. في الحديث أن الحلف بغير الله لا تجب به كفارة، لأنه لم يذكر فيه كفارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود: لأن، اللام لام الابتداء، لأن اللام لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله لأن أحلف يكون مؤولا بمصدر هو مبتدأ تقديره لحلفي بالله، لحلفي بالله كاذبا، حال من الفاعل، لحلفي بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أحب خبر المبتدأ، وأما المبتدأ فهو المصدر المؤول. لأن أحلف أي لحلفي بالله كاذبا، كاذبا حال، حال من الفاعل، لحلفي بالله كاذبا أحب خبر المبتدأ. أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين. وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، فتقول فلان أعلم من فلان، ففي فلان وفلان علم، ولكن أحدهما يزيد على الآخر فيه، فهذا هو الأصل في التفضيل، أن يكون المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين كما معنا. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ويقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فيقتضي هذا لو أخذ على أصله أنه يحب الحلف بالله كاذبا، وليس كذلك، فهو لا يحب الحلف بالله كاذبا، ولا يحب أن يحلف بغير الله صادقا، ولا يحب لا هذا ولا هذا. وهذا نادر في الكلام، لأنه من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، لا في هذا ولا في هذا. ويقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني هو يحب هذا أكثر من حبه لأن يحلف بالله بغير الله صادقا، هو لا يحبه لا هذا ولا هذا، فهذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه، أهون عليه من الحلف بغيره صادقا. فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: أنه كذب، والكذب محرم لذاته، وأن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب كان اليمين والحلف بالله تبارك وتعالى على كذب، صار فيه شيء من التنقص لله، ويحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا وهو يعلم، ففيه شيء من التنقص لله تبارك وتعالى، حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر هو فيه كاذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فيحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في النار. أما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، ولذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا كما ترى محرم من وجهين: فيه الكذب ومحرم لذاته، وفيه الحلف بالله تبارك وتعالى على أمر هو كذب، وهذا فيه نوع تنقص لله تبارك وتعالى، حيث جعل اسمه تعالى مؤكدا لأمر هو كذب، فهذا محرم من وجهين، ومع ذلك فالثاني أعظم منه، وهو أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى وهو صادق في حلفه، يقول أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى وهو صادق محرم من وجه واحد وهو الشرك، ولكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، كما في الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا كما في الوجه الثاني، وأعظم من اليمين الغموس. إذا قلنا إن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس، لماذا؟ لأن الشرك لا يغفر، فالشرك ظلم عظيم. ولذلك يقول ابن مسعود هذا الحبر الفقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلف بغير الله شرك، وسيئة الشرك عظيمة، وهي أكبر من سيئة الكذب ومن سيئة الحلف بالله وهو كاذب. ولذلك يقول هذا أهون، فهو أهون عنده من أن يحلف بغير الله وإن كان صادقا في نفس الأمر، لأن الشرك عظيم كما مر. وكما قال شيخ الإسلام إن الأصغر والأكبر لا يغفران، نسأل الله العافية. فابن مسعود رضي الله عنه يقول إقسامي وحلفي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب إلي من إقسامي بغير الله على شيء أنا صادق فيه، أنه يقسم بغير الله وهذا شرك. وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب، والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ولذلك قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، وهذا من التفضيل الذي ليس فيه شيء في الجانبين، هو لا يحب لا هذا ولا هذا، لا يحب الحلف بالله كاذبا ولا يحب أن يحلف بغير الله صادقا، ولكن هذا أهون من هذا. والأثر ظاهر المناسبة للباب، فهو يدل على تحريم الحلف بغير الله، وفيه تحريم الحلف بغير الله تعالى، وفيه أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحو الكذب من الكبائر، ولكن الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا، وأن الشرك أكبر من شرب الخمر، وأن الشرك أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هان عليهم هذا الأمر الكبير، فتورط فيه كثير من الناس يعلمون أو لا يعلمون، لأن أهل العلم ولأن علماء السوء لم يبينوا للناس خطورة الشرك ولم يحذروهم منه. والشرك من أخطر ما يكون، وهو أعظم ذنب يعصى به الله تبارك وتعالى. فالشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحوه من الكبائر. وفي الأثر جواز ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما، فليس الفقه أن تعرف وتعلم الخير والشر، ولكن الفقه أن تعلم خير الخيرين حتى تأخذ به وشر الشرين حتى تجتنبه، هذا هو الفقه لكي تكون على بصيرة من أمرك. وقد دل الأثر على دقة فقه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وأخرجه أيضا أحمد والطيالسي وابن المبارك في مسنده وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى، والحديث حديث ثابت صحيح، تجده في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. لا تقول لنا هي، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة تقولون، فلما دخلت لا الناهية حذفت النون. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي. ما شاء الله وشاء فلان. العلة في النهي أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، ما شاء الله وشاء فلان، فيكون القائل ما شاء الله وشئت مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق. ما شاء الله وشئت يسوي بين مشيئة الله تبارك وتعالى ومشيئة المخلوق، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساو له فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه أقل فهذا شرك أصغر. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى عن اللفظ المحرم بيّن اللفظ المباح، لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل رتبة من المعطوف عليه. فحروف العطف ها هنا كما ترى لما أسيء استعمالها وقع المسيء في الشرك، وأنت تفهم ذلك فهما بالذوق اللغوي العام، فأنت تقول جاء فلان وفلان فجاء معا، فالواو تقتضي التسوية. وأما إذا ما قلت جاء فلان ثم جاء فلان، جاء فلان ثم فلان، أي جاء بعده ولم يكن مساويا له ولا مشاركا له في المجيء، فقل ما شاء الله وشئت، فتسوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. وأما عندما تقول ما شاء الله ثم شئت، فتأخرت مشيئة المخلوق عن مشيئة الخالق العظيم. ما شاء الله فشاء فلان، فعندنا ثلاثة: ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك. ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا جائز. وأما ما شاء الله فشاء فلان فالعطف بالفاء. ما الحكم فيه؟ الحكم في هذه الجملة ما شاء الله فشاء فلان أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم. ما شاء الله فشاء فلان بين ما شاء الله وشاء فلان وما شاء الله ثم شاء فلان، فالفاء تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي والفاء للتعقيب، وتوافق ثم بأنها للترتيب، فالظاهر أنها جائزة، ولكن التعبير بثم أولى، لأن اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا، فثم اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق، فإذا التعبير بثم أولى. ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان، ولا تقل وشاء فلان فهذا شرك. وأما ما شاء الله فشاء فلان فمرتبة بين المرتبتين، والأولى الأخذ باللفظ النبوي، باللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل، الكراهة كما مر ذكر ذلك كثيرا في عرف السلف يراد بها التحريم، كما هي في كتاب الله في أول سورة الإسراء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من المحرمات الغليظة من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وما ذكر من أمر الزنا وغير ذلك من المحرمات العظيمة. قال بعقب ذكر ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما، فكل تلك المحرمات المذكورة لا خلاف في تحريمها، ومع ذلك قال ربنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فليست الكراهتها هنا إلا بمعنى التحريم. وهي كذلك في لسان السلف، كما مر أن الشافعية رحمه الله تعالى لما سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا فقال أكرهه ومذهبه التحريم. وكذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذبح للكوكب وعن الذبح للعذراء وللكنيسة فقال أكرهه أو لا يعجبني ومذهبه التحريم. فلا بد من معرفة مدلولات الألفاظ في لسان السلف، كما في قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، فالكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم. أعوذ العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقول أعوذ بالله وبك يعني يلتجئ إلى الله وإليه ويتعلق بالله وبه، ويجوز أن يقول بالله ثم بك ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. ولولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع شيء لوجود غيره. ولذلك قال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأهل القراءة من المجيدين لفهم المعاني يقفون على قوله تعالى ولقد همت به، فيفصلون بين همها وهمه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، يقولون لولا امتناع لوجود، فإذا امتنع الهم لوجود البرهان فهو لم يهم أصلا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لأنه يعكر على هذا التخريج أن جواب لولا لا يسبقها. فإذا أخذت ذلك على ظاهره لولا أن رأى برهان ربه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فحينئذ كيف نخرج من هذا الإيراد وهذا الإشكال؟ يقال إنما سبق لولا وهم بها، هذا دليل الجواب وليس الجواب، ليس الجواب وإنما هو دليل الجواب، ويكون التقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لولا أن رأى برهان ربه هم بها. أنت تقول قتلتك لولا أن صرخت، فالقتل لم يقع أصلا لوجود الصراخ، فهي امتناع لوجود، لولا أداة أو حرف امتناع لوجود، أي امتناع شيء لوجود غيره. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلولا وجود الربط لوجد الإبداء، والإبداء لم يوجد، فامتنع الإبداء لوجود الربط على القلب. فلولا حرف امتناع لوجود، لولا الله وفلان. المعنى في الحديث الذي ذكره حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه، المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت، أي الواو في أصل اللغة وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فلان وفلان لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب، وإنما هي لمطلق الجمع بين فلان وفلان، جاء فلان وفلان لا ترتيب ولا تعقيب، يعني لا هذا جاء قبل هذا ولا هذا تأخر عن هذا، جاء فلان وفلان فجاء معا، فهي لمطلق الجمع. فإذا قلت ما شاء الله وشئت فقد ساويت بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق العظيم. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، ويجوز أن تقول كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن المعطوف بثم يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور فيه لكونه صار تابعا ولا استقلال له. تقول جاء فلان ثم فلان، فهنا العطف بثم يفيد التراخية، فيصير ما جاء بعدها تبعا وتابعا لا مساوية. والأثر المروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله يفيد ما أفاده الحديث، يختص هذا الحكم وهو العوذ بالمخلوق بالمخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين، فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. يعني إن جاز أن تقول لولا الله ثم فلان، إن جاز أن تقول هذا، فهذا إنما يجوز أن تقوله في الأحياء الذين لهم قدرة، في الأحياء الذين لهم قدرة. وأما أن تقول لولا الله ثم الولي الفلاني، لولا الله ثم البدوي أو الدسوقي، فهذا شرك، لأن هذا الميت ليست له قدرة أصلا، وإنما صار تحت أطباق الثرى في رمسه، صار ترابا بعد أن كان جيفة ورمة، ثم لم يعد هنالك من شيء. فلا يجوز أبدا أن تقول في شأن الأموات لولا الله ثم البدوي أو ثم الدسوقي أو ثم الحسين أو ما أشبه، لا يجوز، لأن ذلك إنما هو مختص وهو العوذ، فأعوذ بالله ثم بك، كقولك لولا الله ثم فلان، فلا تقل لولا الله وفلان ولا أعوذ بالله وبك، وإن كان جائزا أن تقول بالله ثم بك، فلا يقول أعوذ بالله ثم بالولي الفلاني، فهذا لا يجوز، لأن هذا مختص بالأحياء القادرين الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين، فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من الحديث والأثر عن إبراهيم النخعي يدلاني على النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لأنه من اتخاذ الأنداد لله، وقد نهت الآية عنه في أول الباب على ما فسرها به ابن عباس. وفي الحديث تحريم قول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله بالواو، لأنه من اتخاذ الأنداد لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا جواز قول ما شاء الله ثم شئت وما أشبه ذلك مما فيه العطف على الله بثم لانتفاء المحذور فيه. فيه إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد، وأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فيه إثبات المشيئة لله وفيه إثبات المشيئة للعبد، كما يقول الجبرية إنهم ينفون عن العبد المشيئة مطلقا، وهي تابعة لمشيئة الله خلافا للقدرية الذين يجعلون العبد مستقلا بمشيئته. ففيها هذا وهذا، وفيها رد على الفرقتين الضالتين. وفي الحديث أيضا بيان كمال الشريعة وشمولها، حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه. وكذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا نهى الناس عن أمر من الأمور ينبغي عليه أن يدلهم على البديل الشرعي، يعني إذا قال لهم هذا حرام وهذا لا يجوز فليبين لهم ما يجوز وليبين لهم الحلال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك كما في هذا الحديث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت وأعطاه البديل، فقال وإن كان لابد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شئت، فلابد من إعطاء البديل للناس من الشرع. والحلول الشرعية هي الحلول المرضية المرضية، ولكن ينبغي أن تبرز، لا أن يكون الإنسان ناهيا فقط، لا تقول كذا ولا تفعل كذا، لا تقول كذا ولا تفعل كذا، وأين البديل وماذا نفعل وماذا نقول، فيعطيهم البديل من الشرع. فإذا أعطاهم البديل من الشرع فقد دلهم على كمال الشريعة وعلى شمولها، ودلهم على ما يرضي ربهم تبارك وتعالى عنهم في أقوالهم وفي أفعالهم. وفيه أيضا التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم، وهذا من أكبر مقاصد الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وما سد باب إلا وفتح 100 باب من أبواب الشريعة، وكلها في مرضات الله تبارك وتعالى. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، أنه يكره أعوذ بالله وبك، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به من المكروه، واللياذ اللجوء إليه لطلب المحبوب. ففرق بين العياذ واللياذ، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به من المكروه، يدفع عنه المكروه، وأما اللياذ فيلوذ إليه لطلب المحبوب، فعياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، لدفع المكروه المرهوب والاستجلاب المرضي المحبوب. أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، فهذا محرم. أعوذ بالله وبك، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو كما مر في الحديث. وكذلك قول إبراهيم رحمه الله، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لأن ثم للترتيب والتراخي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا أمس رحما بما قبله، فليلحق به باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، وأخرجه البيهقي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. لا تحلفوا بآبائكم، لا ناهية، فهذا من الشرك. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أصل الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الباب مناسب جدا لكتاب التوحيد، فإن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب جل جلاله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لذلك لما مر المسيح كما يروى على رجل يسرق فرآه بعينيه فقال: تسرق؟ فحلف بالله أنه لا يسرق، فقال: آمنت بالله وكذبت عيني. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت عيني. هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاق. إذا كنت موقنا بكذبه وحلف بالله لك أنه يفعل كذا وأنت على يقين أنه كاذب، فإذا لم تصدقه فلا تثريب عليك. أما إذا لم تكن متأكدا من كذبه فأنت حينئذ تدخل في الحديث. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فعدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد، لأنه يدل على قلة تعظيم الرب جل جلاله. فيحلف له بالله وليس متيقنا من كذب الحالف ويرد ولا يصدق، لا يجوز. ومن لم يرضى فليس من الله، ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما جاء فيه من الوعيد. والحلف القسم كما مر: لا تحلفوا بآبائكم، نهي عن القسم بالآباء، لأنه من المعروف عندهم، وهذا لا مفهوم له لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا، لأن لقائل أن يقول نهى النبي عن الحلف بالآباء فقط فيحلف بأمه أو بغير ذلك، هذا لا مفهوم له، لأنه قد تقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا، فهذا المنطوق لا مفهوم له، لأنه قد يفهم من هذا المنطوق لا تحلفوا بآبائكم أنه يجوز أن يحلف بغير الأب، وليس كذلك، فقد تقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. من حلف بالله فليصدق وجوبا من أجل تعظيم اليمين بالله تبارك وتعالى، ومن أجل تعظيم القسم بالله تبارك وتعالى. الصدق واجب، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ فهذا على سبيل الوجوب. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، أي وجوبا تعظيما لليمين بالله تبارك وتعالى، وهذا عام في الدعاوى وغيرها. ومن لم يرض فليس من الله، هذا وعيد، ووعيد شديد، أي فقد برئ الله منه. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي هذا الذي لم يرضى عندما حلف له بالله تبارك وتعالى قد برئ الله منه، فهذا وعيد شديد وتحذير أكيد. والحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به والتعظيم حق لله سبحانه، ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه، لأن الصدق مما أوجبه الله تعالى على عباده مطلقا. فكيف إذا حلفوا بالله تعالى؟ ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله من خصومه في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين، لأن ذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله، أن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله جل وعلا. والحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى، وفي الحديث الوعيد الشديد في حق من حلف كاذبا، وفي حق من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. في الحديث وجوب الصدق في اليمين وفي كل شيء، وتحريم الكذب في اليمين وفي كل قول، وفي حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه، فيه حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه، وفيه وجوب تصديق من حلف بالله إذا كان من أهل الأيمان، يعني له أهلية أن يقسم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب بعده فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. نعمة الله مفرد مضاف فيعم، والنعمة واحدة النعم وهي للعموم، فنعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ينكرونها، ينكرون نسبتها إلى الله، لأنهم يضيفونها إلى السبب، متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة، فإنهم لا يقولون: ما جاءنا مطر، ما جاءتنا صحة، ما جاءتنا عافية. هم لا يقولون ذلك، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والباب ظاهر المناسبة لكتاب التوحيد، فإن المصنف رحمه الله أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية، بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه؟ ما معناه أي كلاما معناه، وذكر الكلام. وعلى هذا فما نكرة موصوفة في قوله ما معناه، ما نكرة موصوفة. وفي هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم ينقله بلفظه. قال مجاهد: ما معناه؟ ومجاهد هو شيخ المفسرين مجاهد بن جبر المكي الإمام الرباني، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، مات 400 على الراجح رحمه الله تعالى. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل وقول الرجل هذا من باب التغليب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد. وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فهذا تأويل الآية كما قال مجاهد رحمه الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهؤلاء أخبث ممن قبلهم، الذين يقولون هذا بشفاعة آلهتنا أخبث من الذين يقولون هذا مالنا ورثناه عن آبائنا، وأخبث من الذين يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهؤلاء أخبث ممن قبلهم، لأنهم مشركون يعبدون غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون، أي الجاحدون كونها من الله، أو الكافرون بالله عز وجل. وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفسير وغيره من المصنفات، مات سنة 67 أو 200 أو قبلها رحمه الله. وأما عون بن عبد الله فهو عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، ثقة عابد، مات حوالي 20 و100 رحمه الله تعالى. يعرفون نعمة الله، أي يعرف المشركون نعمة الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى نعمة الله، فذكر قول مجاهد وقول عون بن عبد الله وقول ابن قتيبة: ورثته عن آبائي. وقائل هذه الأقوال ونحوها منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غير الله، هو جاحد لها غير معترف بها، والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وظاهر قوله هذا مالي ورثته عن آبائي أنه لا شيء فيه، فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت فقلت ورثته عن آبائي فليس فيه شيء، لأنه خبر محض. لكن مراد مجاهد رحمه الله أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، متناسيا المسبب الذي هو الله، فهذا مراده. وأما قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي هذا خبر محض، فهذا ظاهره أنه لا شيء فيه. أما إذا أضاف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث ورثته عن آبائي متناسيا المسبب الذي هو الله، فبتقدير الله تبارك وتعالى أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله تعالى انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية وللأسباب الشرعية؟ فبتقديره ملك آباؤك وبشرعه ورثت أنت، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والأسباب الشرعية؟ فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم، فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر فلا شيء في ذلك، قل ورثته عن آبائي، إذا سئل من أين لك هذا البيت أو هذا المال يقول ورثته عن آبائي، إذا كان خبرا محضا فلا شيء فيه. فتبين من هذا أن هنالك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وإضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله عز وجل. ففرق بين الأمرين، بين أن تخبر خبرا محضا وأن تنسى المسبب. قال عون بن عبد الله رحمه الله: لولا فلان لم يكن كذا. وهذا القول من قائله فيه تفصيل. قول القائل لولا فلان لم يكن كذا، هذا كثير الدوران على ألسنة الناس، يقول قائلهم لولا فلان لم يكن كذا، فما حكم هذا؟ وهذا ما ذكره عون بن عبد الله رحمه الله في تفسير الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا القول من قائله فيه تفصيل، إن أراد به الخبر المحض وكان الخبر صادقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي، فهذا شرك، شرك في الربوبية، أن يعتقد أن له تأثيرا خفيا ويقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر. وأما الحالة الثانية فأن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. وأما الحالة الثالثة فأن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، كالتولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين إلى غير ذلك. عند الإضافة إلى سبب ظاهر كالتولة والقلائد لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا. والفرق بين هذا وبين الحالة الأولى أنه في الحالة الأولى يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، وقوله لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر. وأما عند الإضافة إلى سبب ظاهر لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا شرك أصغر. وأما الجائز من ذلك عندما يقول لولا فلان لم يكن كذا، أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت حسا أو شرعا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. المشركون يعترفون بنعم الله التي عددها عليهم كما في سورة النحل، سورة النعم، وفي غيرها يعترفون بنعم الله تبارك وتعالى أنها من الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم، فهم متناقضون في ذلك، أنهم يعترفون بنعم الله تبارك وتعالى التي عددها عليهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهذا تناقض، ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم. وفي الآية أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية، أن لهم ربا، وأن النعم التي أنعم بها عليهم وصلت إليهم من طريقه وقدرها لهم، فهم معترفون بتوحيد الربوبية. في الآية وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وفيها التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية. في الآية أمر عظيم قد يغفل عنه كثير من المسلمين، وهو وجوب التأدب في الألفاظ وتحريم الاعتماد على الأسباب. وجوب التأدب في الألفاظ فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى وبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب التأدب بالألفاظ فيما يتعلق بشرع الله جل وعلا، وتحريم الاعتماد على الأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديثة. وقد تقدم قال أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم الحديث الذي علق عليه شيخ الإسلام رحمه الله في باب قد مر ذكره، وهو ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ففيه حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. الملاح قائد السفينة. السلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومعنى الأثر أن السفن إذا جرينا بهم بريح طيبة بأمر الله تبارك وتعالى جريا حسنا، نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق قائد السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وما يحدث في نهاية الرحلات الفضائية بالطائرات، فإن الناس يصفقون في كثير من الأحيان لقائد الطائرة لأنه كان حاذقا وكان ماهرا، وإنما كان معلقا بين السماء والأرض برحمة الله تبارك وتعالى يطير، وبرحمته جل وعلا يقود ويسير. ولكن الناس كما يصنعون في مسألة الأنواء بنسبة المطر إليها يفعلون ذلك في كثير من الأمور. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة، يعني في الرحلة البحرية كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فوصلنا بسبب ذلك، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. حكم من فعل ذلك فيه تفصيل. إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط، فهذا شرك أصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله، والواجب إضافة النعمة إلى الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر. الأول الذي هو شرك أصغر يجري على ألسنة كثير من المسلمين، فيجب الحذر منه والتحذير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا ناهية، فلا تجعلوا، والأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير، والمراد أندادا في العبادة. وأنتم تعلمون الجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية، أما في الألوهية فإنهم يجعلون له أندادا ويعبدون معه غيره تبارك وتعالى، وأما في الربوبية فهم يعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. تعلمون ذلك فيما يتعلق بالربوبية، أما في الألوهية فإنهم يجعلون له أندادا ويعبدون معه غيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ كما مر، وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، لما كان ذلك كذلك نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على ذلك، وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أي في تفسيرها: فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم وسنده حسن. قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان فيها نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، والثاني الإشراك مع الله، حيث ضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها، فيقول والله وحياتك يا فلان وحياتك، فيقسم بحياته، والحلف بغير الله شرك. ثم أتى بالواو والله وحياتك يا فلان، فهذا إشراك مع الله، حيث ضم حياته إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها. القسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. قال: وحياتي فيه حلف بغير الله فهو شرك، وأما والله وحياتك يا فلان فهذا فيه نوعان من الشرك: العطف بالواو، والعطف بالواو يقتضي التسوية فهذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فهذا تنديد. فقوله والله وحياتك يا فلان فيها نوعان من الشرك: الحلف بغير الله، والإشراك مع الله تبارك وتعالى. حكم القسم بغير الله تبارك وتعالى: إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. وهذا مهم، لأن الشائع أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر، فقد أشرك وكفر، فهذا كله من الأصغر، ولكن ليس كذلك دائما. إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وقد رصدت أمثال هذه الأمور: الرجل يقدم على الحلف بالله تبارك وتعالى لا يتلجلج وهو كاذب، فإذا قيل له فلتحلف بالبدوي أو بالدسوقي نقص، وارتعدت فرائصه، اصطكت أسنانه، ولم يحلف بالولي، فإذا هو يعظم هذا الولي ما لا يعظم الله تبارك وتعالى. فلا تستغربن، لأن الحالف قد يقسم بغير الله تبارك وتعالى منزلا إياه في العظمة فوق منزلة الله تبارك وتعالى، لأن يجعل ذلك على التسوية. هذه الأمور شائعة ذائعة بين كثير من جماهير المسلمين، فالحلف بغير الله تبارك وتعالى قد يكون شركا أكبر، ليس شركا أصغر ضربة لازب، بحيث إنه لا يكون إلا كذلك، قد يكون شركا أكبر إذا كان الحالف قد نزل المقسم به بمنزلة الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر، فكيف إذا نزله فوق منزلة الله تبارك وتعالى في قلبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها، ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها، والند الشبيه والنظير، والمراد الأنداد في العبادة، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه. قال ابن عباس في الآية أي في تفسيرها: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، أي أخفى من أثر دبيب النمل على الصخرة، وليس فعل النمل، أخفى من دبيب النمل أي من مشيه من أثر دبيب النمل على صفاة أي على صخرة ملساء، والصفا الحجر الأملس على صفاة سوداء في ظلمة الليل. ولو كان دبيب النمل على صخرة بيضاء في رابعة النهار ورائعته لكان خفيا أيضا، فكيف إذا كان دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل؟ إذن فهو خفي جدا، من أخفى شيء يكون. الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولذلك الذين يستنيمون إلى يقينهم وإلى إيمانهم وهم يعتقدون أنهم لا يدب إلى قلوبهم شيء من الشرك، هؤلاء في غفلة سادرون. وكما ترى في كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تأويل وتفسير الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد الشرك أخفى، أي الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول، وفسر ذلك رحمه الله ورضي عنه، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وأن تقول: وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا كثير شائع: لولا الكلب في الدار لداهمنا اللصوص البارحة. وكما يقول الناس: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. الكليبة تصغير كلبة، وهي هنا التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، أي تتخذ للحراسة. فيقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ويقول: ولولا البط، والبط جمع بطة، وهي من طيور الماء تتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت وصارت جلبة، فينتبه أهل البيت إلى أن غريبا قد طرق، فيقولون حينئذ: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وكذلك قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعله في مقالاتك فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده. هذا كله به شرك، هذا كله بالله تبارك وتعالى شرك. هذا المشار إليه ما سبق ذكره من كلامه رضي الله عنه. هذا أي هذا الذي مر يشير إلى هذا الذي مر، هذا كله به شرك، هذا كله بالله تبارك وتعالى شرك. به الضمير يعود إلى الله، بالله تبارك وتعالى. هذا كله به أي بالله شرك، أي هو شرك بالله تبارك وتعالى. فهذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وما أشبه، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. شرك أصغر أو شرك أكبر على حسب ما يكون في قلب المتكلم من نوع هذا التشريك، على حسب ما يقوم بقلبه من نوع هذا التشريك. قد يكون شركا أكبر عندما يقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، قد يكون شركا أكبر، محبطا للعمل، مخرجا من الملة، إذا كان معتقدا تمام الاعتقاد أن هذا السبب فاعل بذاته ولم يلتفت إلى المسبب بحال، فقد يكون أكبر. هو في الأغلب شرك أصغر، لأن هذا السبب لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا يعتبره الشرع. فالله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء وأشباها يصرفون لهم شيئا من عبادته، بل هو ما خلق الناس إلا لعبادته جل وعلا وحده، وهم يعلمون أن الله وحده هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، ويعلمون أن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أمثلة لاتخاذ الأنداد، لأن لفظ الآية يشملها، وإن كانت شركا أصغر وقد تكون كما مر شركا أكبر على حسب ما يكون في قلب المتكلم من نوع هذا التشريك. فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والآية تشمل ذلك، وإن كانت أي المذكورات التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما وإن كانت شركا أصغر، والآية إنما هي نازلة في الشرك الأكبر. فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فلا تعجبن، لأنك ستجد هذا كثيرا في كلام السلف، يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما ها هنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. في الآية التحذير من الشرك في العبادة، وفي الآية بيان لحال المشركين، فهم مقرون بتوحيد الربوبية لا ينكرون ذلك ولا يجحدونه. وفي الآية أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أن الشرك الأصغر داخل في عدم الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فذكر رحمه الله تعالى أن الشرك هاهنا يشمل الأصغر والأكبر، وأن الأكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى، سيأتي كلامه إن شاء الله جل وعلا. وأما ما معنى هاهنا في الآية وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له، كدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء السوداء في الليلة الظلماء، فأنى يتنبه لذلك مع هذا الخفاء، فهو داع إلى تمام الحيطة من الوقوع في شيء من ذلك، وأن يكون الإنسان واعيا حتى لا يفلت منه لفظ يكون بتلك المثابة، ولا أن يعتقد اعتقادا لا يجوز، فهو أمر مخوف جدا، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الآية وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلب، ولو لم يقصدها الإنسان بقلب يجب عليه أن يتجنب الألفاظ الشركية وإن كان غير قاصد لها بقلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وأخرجه أيضا الطيالسي والإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. من شرطية تفيد العموم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث أشرك. عن عمر قاله المصنف، والصواب عن ابن عمر كما نبه عليه في تيسير العزيز الحميد. قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصواب أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله. الحلف اليمين، وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة. فالحلف أو القسم هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو، وحروف القسم ثلاثة هي الباء والتاء والواو، أقول بالله وتالله والله، فهذه حروف القسم. فالحلف توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. من حلف بغير الله، بغير الله أي بأي مخلوق من المخلوقات، من حلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك. ولا يشمل الكلام من حلف بغير الله، لا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز وعزة الله لأفعلن كذا، فهذا لا شيء فيه، وليس حلفا بغير الله، بل هو حلف بصفة من صفات الله، والصفة تابعة للموصوف. من حلف بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم الشريف، من حلف بغير الله يعني بغير لفظ الجلالة، بغير اسم الله الله، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. من حلف بغير المسمى بهذا الاسم، لا بهذا الاسم، من حلف بغير الله يعني لو حلف بالسميع أو بالرحمن هل يكون داخلا في النهي؟ من حلف بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالبصير فهو حلف بالله تبارك وتعالى لا شيء فيه، فليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بغير الله أي بغير هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم وهو الله. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالقدير أو بالبصير من أسماء الله تبارك وتعالى فهو حلف بالله تبارك وتعالى. وكذلك عندما يحلف بصفات الله تبارك وتعالى، لأن الصفة تابعة للموصوف، كما في قولك وعزة الله لأفعلن كذا، فهذا لا شيء فيه. الحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. فالحلف بغير الله يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. متى يكون شركا أكبر؟ إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، فحينئذ يكون شركا أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. هل يغفر الله تبارك وتعالى الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك الأصغر والكبائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله تعالى أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قوله تعالى أن يشرك به مصدر مؤول، فهو نكرة في سياق النفي، فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير لا يغفر شركا به، فشركا نكرة في سياق النفي، لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به مصدر مؤول، والتقدير شركا به، فيكون التقدير في الآية إن الله لا يغفر شركا به، فهذه نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا لا يغفر الله تبارك وتعالى شركا به أو إشراكا به، فيدخل في ذلك الأصغر والأكبر. فرأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله لا يغفر الشرك ولو كان أصغر، فعلى الإنسان أن يحترز من الشرك كله ظاهره وباطنه، مما يمكن أن يتهاون فيه كثير من الناس، يحلفون بالنبي ويحلفون بالكعبة ويحلفون برأس أبيهم وبقبر جدهم وبرحمة خالهم إلى غير ذلك مما هو شائع، هذا شرك أصغر. من حلف بغير الله فقد وقد يكون أكبر، وعلى كل على قول شيخ الإسلام فالله لا يغفر لا هذا ولا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك، هذا كما مر يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والمراد على حسب الظاهر الكفر والشرك الأصغران، ولكن قد يكون أكبر كما مر إذا كان معتقدا أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي. لماذا أخبرنا؟ أخبرنا لينهانا صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرنا أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله وكفر بالله، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، فالإنسان لا يحلف إلا بما يعظمه، إلا بمعظم، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. وهذا الحديث الصحيح مناسب للباب جدا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والحديث يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله، فهذه مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب. وفي الحديث تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله، وفيه أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا به. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. في الحديث أن الحلف بغير الله لا تجب به كفارة، لأنه لم يذكر فيه كفارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود: لأن، اللام لام الابتداء، لأن اللام لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله لأن أحلف يكون مؤولا بمصدر هو مبتدأ تقديره لحلفي بالله، لحلفي بالله كاذبا، حال من الفاعل، لحلفي بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أحب خبر المبتدأ، وأما المبتدأ فهو المصدر المؤول، لأن أحلف أي لحلفي بالله كاذبا، كاذبا حال، حال من الفاعل، لحلفي بالله كاذبا أحب خبر المبتدأ. أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، فتقول فلان أعلم من فلان، ففي فلان وفلان علم، ولكن أحدهما يزيد على الآخر فيه، فهذا هو الأصل في التفضيل، أن يكون المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين كما معنا. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ويقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فيقتضي هذا لو أخذ على أصله أنه يحب الحلف بالله كاذبا، وليس كذلك، فهو لا يحب الحلف بالله كاذبا، ولا يحب أن يحلف بغير الله صادقا، ولا يحب لا هذا ولا هذا، وهذا نادر في الكلام، لأنه من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، لا في هذا ولا في هذا، ويقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني هو يحب هذا أكثر من حبه لأن يحلف بالله بغير الله صادقا، هو لا يحبه لا هذا ولا هذا، فهذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه، أهون عليه من الحلف بغيره صادقا، فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: أنه كذب، والكذب محرم لذاته، وأن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب كان اليمين والحلف بالله تبارك وتعالى على كذب صار فيه شيء من التنقص لله، ويحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا وهو يعلم، ففيه شيء من التنقص لله تبارك وتعالى، حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر هو فيه كاذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فيحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في النار. أما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، فلذلك يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا كما ترى محرم من وجهين، فيه الكذب ومحرم لذاته، وفيه الحلف بالله تبارك وتعالى على أمر هو كذب، وهذا فيه نوع تنقص لله تبارك وتعالى، حيث جعل اسمه تعالى مؤكدا لأمر هو كذب، فهذا محرم من وجهين، ومع ذلك فالثاني أعظم منه، وهو أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى وهو صادق في حلفه، يقول: أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى وهو صادق محرم من وجه واحد وهو الشرك، ولكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، كما في الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا كما في الوجه الثاني، وأعظم من اليمين الغموس. إذا قلنا إن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس، لماذا؟ لأن الشرك لا يغفر، فالشرك ظلم عظيم، ولذلك يقول ابن مسعود: هذا الحبر الفقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلف بغير الله شرك، وسيئة الشرك عظيمة، وهي أكبر من سيئة الكذب ومن سيئة الحلف بالله وهو كاذب، ولذلك يقول: هذا أهون، فهو أهون عنده من أن يحلف بغير الله وإن كان صادقا في نفس الأمر، أن الشرك عظيم كما مر، وكما قال شيخ الإسلام: إن الأصغر والأكبر لا يغفران، نسأل الله العافية. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: إقسامي وحلفي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب إلي من إقسامي بغير الله على شيء أنا صادق فيه، أنه يقسم بغير الله وهذا شرك، وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب، والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، ولذلك قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، وهذا من التفضيل الذي ليس فيه شيء في الجانبين، هو لا يحب لا هذا ولا هذا، لا يحب الحلف بالله كاذبا ولا يحب أن يحلف بغير الله صادقا، ولكن هذا أهون من هذا. والأثر ظاهر المناسبة للباب، فهو يدل على تحريم الحلف بغير الله، وفيه تحريم الحلف بغير الله تعالى، وفيه أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحو الكذب من الكبائر، ولكن الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا، وأن الشرك أكبر من شرب الخمر، وأن الشرك أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هان عليهم هذا الأمر الكبير، فتورط فيه كثير من الناس يعلمون أو لا يعلمون، لأن أهل العلم ولأن علماء السوء لم يبينوا للناس خطورة الشرك ولم يحذروهم منه، والشرك من أخطر ما يكون، وهو أعظم ذنب يعصى به الله تبارك وتعالى، فالشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحوه من الكبائر. وفي الأثر جواز ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما. فليس الفقه أن تعرف وتعلم الخير والشر، ولكن الفقه أن تعلم خير الخيرين حتى تأخذ به، وشر الشرين حتى تجتنبه. هذا هو الفقه لكي تكون على بصيرة من أمرك. وقد دل الأثر على دقة فقه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وأخرجه أيضا أحمد والطيالسي وابن المبارك في مسنده وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى، والحديث حديث ثابت صحيح، تجده في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. لا تقول لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة تقولون، فلما دخلت لا الناهية حذفت النون. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي. ما شاء الله وشاء فلان، العلة في النهي أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، ما شاء الله وشاء فلان، فيكون القائل ما شاء الله وشئت مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق. ما شاء الله وشئت يسوي بين مشيئة الله تبارك وتعالى ومشيئة المخلوق، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساو له فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه أقل فهذا شرك أصغر. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى عن اللفظ المحرم بيّن اللفظ المباح، لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل رتبة من المعطوف عليه. فحروف العطف ها هنا كما ترى لما أسيء استعمالها وقع المسيء في الشرك، وأنت تفهم ذلك فهما بالذوق اللغوي العام. فأنت تقول جاء فلان وفلان، فجاء معا، فالواو تقتضي التسوية. وأما إذا ما قلت جاء فلان ثم جاء فلان، جاء فلان ثم فلان، أي جاء بعده ولم يكن مساويا له ولا مشاركا له في المجيء، فقل ما شاء الله وشئت، فتسوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. وأما عندما تقول ما شاء الله ثم شئت، فتأخرت مشيئة المخلوق عن مشيئة الخالق العظيم. ما شاء الله فشاء فلان، فعندنا ثلاثة: ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك. ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا جائز. وأما ما شاء الله فشاء فلان فالعطف بالفاء. ما الحكم فيه؟ الحكم في هذه الجملة ما شاء الله فشاء فلان أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم. ما شاء الله فشاء فلان بين ما شاء الله وشاء فلان وما شاء الله ثم شاء فلان، فالفاء تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي والفاء للتعقيب، وتوافق ثم بأنها للترتيب، فالظاهر أنها جائزة، ولكن التعبير بثم أولى، لأن اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا، فثم اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا التعبير بثم أولى، ما شاء الله ثم شئت، أو ثم شاء فلان، ولا تقل وشاء فلان فهذا شرك. وأما ما شاء الله فشاء فلان فمرتبة بين المرتبتين، والأولى الأخذ باللفظ النبوي، باللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل. الكراهة كما مر ذكر ذلك كثيرا في عرف السلف يراد بها التحريم، كما هي في كتاب الله في أول سورة الإسراء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من المحرمات الغليظة من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وما ذكر من أمر الزنا وغير ذلك من المحرمات العظيمة. قال بعقب ذكر ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. فكل تلك المحرمات المذكورة لا خلاف في تحريمها، ومع ذلك قال ربنا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فليست الكراهتها هنا إلا بمعنى التحريم، وهي كذلك في لسان السلف، كما مر أن الشافعية رحمه الله تعالى لما سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا فقال أكرهه، ومذهبه التحريم. وكذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذبح للكوكب وعن الذبح للعذراء وللكنيسة فقال أكرهه أو لا يعجبني، ومذهبه التحريم. فلا بد من معرفة مدلولات الألفاظ في لسان السلف، كما في قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، فالكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم. أعوذ العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقول أعوذ بالله وبك يعني يلتجئ إلى الله وإليه ويتعلق بالله وبه، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. ولولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع شيء لوجود غيره. ولذلك قال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأهل القراءة من المجيدين لفهم المعاني يقفون على قوله تعالى: ولقد همت به، فيفصلون بين همها وهمه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقولون لولا امتناع لوجود، فإذا امتنع الهم لوجود البرهان فهو لم يهم أصلا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. لأنه يعكر على هذا التخريج أن جواب لولا لا يسبقها، فإذا أخذت ذلك على ظاهره لولا أن رأى برهان ربه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فحينئذ كيف نخرج من هذا الإيراد وهذا الإشكال؟ يقال إنما سبق لولا وهم بها، هذا دليل الجواب وليس الجواب، ليس الجواب وإنما هو دليل الجواب، ويكون التقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لولا أن رأى برهان ربه هم بها. أنت تقول قتلتك لولا أن صرخت، فالقتل لم يقع أصلا لوجود الصراخ، فهي امتناع لوجود، لولا أداة أو حرف امتناع لوجود، أي امتناع شيء لوجود غيره. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلولا وجود الربط لوجد الإبداء، والإبداء لم يوجد، فامتنع الإبداء لوجود الربط على القلب. فلولا حرف امتناع لوجود، لولا الله وفلان. المعنى في الحديث الذي ذكره حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه، المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت أي الواو في أصل اللغة وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فلان وفلان لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب، وإنما هي لمطلق الجمع بين فلان وفلان، جاء فلان وفلان، لا ترتيب ولا تعقيب، يعني لا هذا جاء قبل هذا ولا هذا تأخر عن هذا، جاء فلان وفلان فجاء معا، فهي لمطلق الجمع. فإذا قلت ما شاء الله وشئت فقد ساويت بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق العظيم. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، ويجوز أن تقول كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن المعطوف بثم يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور فيه لكونه صار تابعا ولا استقلال له. تقول جاء فلان ثم فلان، فهنا العطف بثم يفيد التراخية، فيصير ما جاء بعدها تبعا وتابعا لا مساوية. والأثر المروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله يفيد ما أفاده الحديث. يختص هذا الحكم وهو العوذ بالمخلوق بالمخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين، فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. يعني إن جاز أن تقول لولا الله ثم فلان، إن جاز أن تقول هذا، فهذا إنما يجوز أن تقوله في الأحياء الذين لهم قدرة، في الأحياء الذين لهم قدرة. وأما أن تقول لولا الله ثم الولي الفلاني، لولا الله ثم البدوي أو الدسوقي، فهذا شرك، أن هذا الميت ليست له قدرة أصلا، وإنما صار تحت أطباق الثرى في رمسه، صار ترابا بعد أن كان جيفة ورمة ثم لم يعد هنالك من شيء. فلا يجوز أبدا أن تقول في شأن الأموات لولا الله ثم البدوي أو ثم الدسوقي أو ثم الحسين أو ما أشبه، لا يجوز، لأن ذلك إنما هو مختص وهو العوذ. فأعوذ بالله ثم بك، كقولك لولا الله ثم فلان، فلا تقل لولا الله وفلان ولا أعوذ بالله وبك، وإن كان جائزا أن تقول بالله ثم بك، فلا يقول أعوذ بالله ثم بالولي الفلاني، فهذا لا يجوز، لأن هذا مختص بالأحياء القادرين الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين، فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من الحديث والأثر عن إبراهيم النخعي يدلان على النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لأنه من اتخاذ الأنداد لله، وقد نهت الآية عنه في أول الباب على ما فسرها به ابن عباس. وفي الحديث تحريم قول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله بالواو، لأنه من اتخاذ الأنداد لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا جواز قول ما شاء الله ثم شئت وما أشبه ذلك مما فيه العطف على الله بثم لانتفاء المحذور فيه. فيه إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد، وأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فيه إثبات المشيئة لله وفيه إثبات المشيئة للعبد، كما يقول الجبرية إنهم ينفون عن العبد المشيئة مطلقا، وهي تابعة لمشيئة الله خلافا للقدرية الذين يجعلون العبد مستقلا بمشيئته. ففيها هذا وهذا، وفيها رد على الفرقتين الضالتين. وفي الحديث أيضا بيان كمال الشريعة وشمولها، حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه. وكذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا نهى الناس عن أمر من الأمور ينبغي عليه أن يدلهم على البديل الشرعي، يعني إذا قال لهم هذا حرام وهذا لا يجوز فليبين لهم ما يجوز وليبين لهم الحلال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك كما في هذا الحديث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت وأعطاه البديل، فقال وإن كان لابد قائلا فليقل ما شاء الله ثم شئت، فلابد من إعطاء البديل للناس من الشرع. والحلول الشرعية هي الحلول المرضية المرضية، ولكن ينبغي أن تبرز، لا أن يكون الإنسان ناهيا فقط، لا تقولوا كذا ولا تفعلوا كذا، لا تقولوا كذا ولا تفعلوا كذا، وأين البديل؟ وماذا نفعل وماذا نقول؟ فيعطيهم البديل من الشرع، فإذا أعطاهم البديل من الشرع فقد دلهم على كمال الشريعة وعلى شمولها، ودلهم على ما يرضي ربهم تبارك وتعالى عنهم في أقوالهم وفي أفعالهم. وفيه أيضا التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم، وهذا من أكبر مقاصد الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وما سد باب إلا وفتح 100 باب من أبواب الشريعة، وكلها في مرضات الله تبارك وتعالى. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، أنه يكره أعوذ بالله وبك، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به من المكروه، واللياذ اللجوء إليه لطلب المحبوب. ففرق بين العياذ واللياذ، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به من المكروه، يدفع عنه المكروه، وأما اللياذ فيلوذ إليه لطلب المحبوب، فعياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، لدفع المكروه المرهوب والاستجلاب المرضي المحبوب. أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، فهذا محرم، أعوذ بالله وبك، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو كما مر في الحديث. وكذلك قول إبراهيم رحمه الله، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لأن ثم للترتيب والتراخي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذا أمس رحما بما قبله، فليلحق به باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، وأخرجه البيهقي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. لا تحلفوا بآبائكم، لا ناهية، فهذا من الشرك. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أصل الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الباب مناسب جدا لكتاب التوحيد، فإن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب جل جلاله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لذلك لما مر المسيح كما يروى على رجل يسرق فرآه بعينيه فقال: تسرق؟ فحلف بالله أنه لا يسرق، فقال: آمنت بالله وكذبت عيني. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت عيني. هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاق. إذا كنت موقنا بكذبه وحلف بالله لك أنه يفعل كذا وأنت على يقين أنه كاذب، فإذا لم تصدقه فلا تثريب عليك، أما إذا لم تكن متأكدا من كذبه فأنت حينئذ تدخله في الحديث. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فعدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد، لأنه يدل على قلة تعظيم الرب جل جلاله، فيحلف له بالله وليس متأكدا من كذب الحالف ويرد ولا يصدق، لا يجوز. ومن لم يرضى فليس من الله، ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما جاء فيه من الوعيد. والحلف القسم كما مر: لا تحلفوا بآبائكم، نهي عن القسم بالآباء، لأنه من المعروف عندهم، وهذا لا مفهوم له لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا، لأن لقائل أن يقول نهى النبي عن الحلف بالآباء فقط فيحلف بأمه أو بغير ذلك، هذا لا مفهوم له، لأنه قد تقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا، فهذا المنطوق لا مفهوم له، لأنه قد يفهم من هذا المنطوق لا تحلفوا بآبائكم أنه يجوز أن يحلف بغير الأب، وليس كذلك، فقد تقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. من حلف بالله فليصدق وجوبا من أجل تعظيم اليمين بالله تبارك وتعالى، ومن أجل تعظيم القسم بالله تبارك وتعالى. الصدق واجب، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ فهذا على سبيل الوجوب. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، أي وجوبا تعظيما لليمين بالله تبارك وتعالى، وهذا عام في الدعاوى وغيرها. ومن لم يرض فليس من الله، هذا وعيد ووعيد شديد، أي فقد برئ الله منه. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي هذا الذي لم يرضى عندما حلف له بالله تبارك وتعالى قد برئ الله منه، فهذا وعيد شديد وتحذير أكيد. والحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله سبحانه. ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه، لأن الصدق مما أوجبه الله تعالى على عباده مطلقا، فكيف إذا حلفوا بالله تعالى؟ ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله من خصومه في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين، لأن ذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله، أن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله جل وعلا. والحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى، وفي الحديث الوعيد الشديد في حق من حلف كاذبا، وفي حق من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. في الحديث وجوب الصدق في اليمين وفي كل شيء، وتحريم الكذب في اليمين وفي كل قول، وفي حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه، في حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه. وفيه وجوب تصديق من حلف بالله إذا كان من أهل الأيمان، يعني له أهلية أن يقسم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.